في سلسلة رجال لا ينساهم التاريخ. نتعرف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على شخصية تاريخية، رجل عظيم، هو شيخ، لقبه كده، لقبه لقب بإيه؟ شيخ وعاظ مصر، فارس المنابر، أسد الدعوة، الشيخ كشك رحمة الله عليه. إن حسن خاتمة الشيخ تتحدث عنه بكل اللغات، ولا تحتاج لمن يترجم للناس هذا المشهد الجليل لشيخ ختم حياته وهو ساجد لله. حين صمت الجميع تكلم هو رحمه الله بلسان الصدق في وقت علا فيه النفاق، هدر الليث ووصف هذه الأيام. فقال الشيخ كشك رحمه الله في مذكراته في كتابه قصة أيامي، قال: أيام بلا شمس، بيوصف حال مصر أيام. وعلى فكرة الشيخ كشك رحمه الله عليه عاصر الثلاثة، عاصر جمال عبد الناصر، وعاصر محمد أنور السادات، وعاصر محمد حسني مبارك رحمة الله عليه. قال: أيام بلا شمس وليل بلا قمر، تلك التي صار المعروف فيها منكرا والمنكر فيها معروفا، والتي صار شعارها صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا حنظل وعلقم. نعم، لقد أصبح الشعار للمجتمع، المجتمع المصري، نافق أو وافق وإلا فارق. أقولها تاني، شعار الشعب المصري في وقتها وفي وقتنا الحالي برضه، نافق أو وافق وإلا فارق. وضاعت النصيحة كما ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحولت الأمة إلى أشباح تتحرك. ومن قيل عنه إنه صاحب مبدأ أو يدعو إلى مبدأ فليس مكانه بين الناس، إنما يعزل بعيدا عنهم هناك وراء القبان في السجون. وكان شعارهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إيه تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. وقم يقف الإنسان عاجبا مجدوها من شدة العجب عندما يقرأ قول الله تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام، وهو يقول لقومه: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. إنها ذروة المأساة وقمة الملهاة، ألا يحب الناس الناصحين حتى يقول الناصح الأمين: نصحت فلم أفلح، وغش فأفلح، فأوقعني نصحي بدار هواني. أصبحت سماء مصر ملبدة بغيوم النفاق والظلم، فهذا صاحب قلم يسيل مداده ثم ناقعا يريد أن ينافق صلاح نصر على أيام الشيخ كشك، وما أكثر هؤلاء في عصرنا أيضا. كان هذا يكتب فيريد أن ينافق صلاح نصر فيكتب عنه قائلا، اسمع بقى يقول إيه: إنه الرجل الذي تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام، ودي صفة ربنا عز وجل. ثم يستدرج قائلا: إنه الرجل الذي بلغ من دقة رقابته أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل هذه العبارة في حاجة إلى تعليق؟ لقد بلغ النفاق مداه عندما وقف أحد الشعراء ينافق عبد الناصر فيقول: بشراي، إن صلاح الدين قد عاد وأصبحت هذه الأيام أعيادا. أجمال، يعني جمال عبد الناصر، أجمال ما لك من بين الأنام فتى في الشرق والغرب ممن ينطق الضادة. لو كان يعبد من بين الأنام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. وهذا يذكرني بذلك المعتور، وهو ابن هانئ الشاعر حينما كان يمدح المعز لدين الله الفاطمي الشيعي اللي جه مصر، اللي كان يراضي ان مصر تتحول الى شيعة، وانتم بتدرسوه في التاريخ وبيخدعوكوا في وزارة التربية والتعليم، يقول لك المعز لدين الله الفاطمي. فهذا يذكرني بذلك المعتوه الذي دخل على الحاكم ذات يوم في سالف العصر فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في مذكراته في صفحة 226: إن العالم يجب أن يكون كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيجب على العالم ويجب على العالم أن يطبقوا هذه الآية، وكما قال جل شأنه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. عشان كده رحمة الله عليه كان يقول ما بيخافش، وهو ده الدرس اللي عايزين نتعلمه منه. فهمتني ولا لأ؟ هو ده الدرس اللي عايزين نتعلمه منه إلى جانب دروس أخرى. وديك شفت ان لما طلعنا وقلنا ايه اللي حصل، وقع مبارك ووقعت حكومته. يبقى الامر سهل، سهل جدا. لما جه احمد شفيق مسك رئيس الوزراء، الشعب قال ايه؟ مش عايزين. الجيش عمل ايه؟ قال له بره. صح؟ يبقى سهل انك تقول ولا لا؟ امال كان ليه الجبن اللي احنا كنا فيه؟ عشان كده بعرفك هؤلاء الرجال عشان تتعلم وشوف عملوا ايه ونهايتهم كانت ايه، واختار لنفسك نهاية. تاريخ الاسلام مليء بمواقف العلماء مع الامراء ومن الامراء. قال عمر بن عبد العزيز ذات يوم للحسن البصري، عمر بن عبد العزيز لما مسك حاكم، لما مسك امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، نادى مين؟ الحسن البصري، عالم، عالم دين، قال له تعالى. قال: عظنا يا تقي الدين وأوجز. شوف الحاكم بيطلب العلماء حواليه مش بيطلب بطمة السوق. قال: عظنا يا تقي الدين وأوجز. فقال له الحسن: يا أمير المؤمنين، صم عن الدنيا وافطر على الموت وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. هو ده دور العلماء اللي المفروض يقوموا به، أن يقولوا كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. وهكذا وقف أهل الدعوة موقف الناصحين الأمناء، يوجهون وينصحون لا يبتغون من وراء ذلك كرسيا زائلا أو منصبا ثانيا، إنما كانوا كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انا هضطر ان انا افجر قنبله دلوقتي للاسف. احمد الطيب رئيس جامعه الازهر، اللي كان رئيس جامعه الازهر ودلوقتي بقى ايه، شيخ الازهر، اعرفكم حاجه يا ساده عن الشخصيه دي. اولا ما خرجش خالص في المظاهرات وفضل ينفخ في مبارك. خلاص، مين اللي عينه؟ مبارك. مبارك زال وحكومته زالت. ايه اللي مقعد ده في الازهر دلوقتي؟ ده المفروض يزول معاه، وده حيزال، مش حيزول، ده حيزال ان شاء الله. اللي الناس مخدوعه فيه ده وفرحانه بيه كتير من الناس للاسف، للاسف. انا بس عشان بوريك دور العلماء، انا كنت بتعلم تحت ايدي الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه، كنت بدرس معاه الفقه. الشيخ عطية صقر كان في الاعوام اللي انا كنت بدرس فيها على دي الفقه، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العينان تزني وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. الحديث حسنه وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. اذاعه لندن قالت الحق ده مفتي مصر تطرف. طب ايه دخل لندن بالقصه دي؟ وايه دخل البي بي سي؟ وايه دخل راح طالع بقى مين؟ جت مذيعه وراحت مقابله، عملت لقاء مع البيه احمد الطيب اللي مش طيب، وراحت ايه قالت له حصلت هوجة، وخرج الشيخ عطية صقر يقول ان الانسان لو مد ايديه الراجل يمد ايديه كده يصافح اي امرأة لا تحل له، فان ده يعتبر من الزنا، فايه رأي فضيلتكم في ده؟ راح لها مد ايدك يا بنتي، راح تمد ايديها راح مصافحها، قالت له حضرتك ما جاوبتنيش يا شيخنا. لا يا بنتي ما انا جاوبتك خلاص، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا وقف أهل الدعوة موقف الناصحين الأمناء يوجهون وينصحون، لا يبتغون من وراء ذلك كرسيا زائلا أو منصبا فانيا، إنما كانوا كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء هم أصحاب الرسالات، لم يبيعوا آخرتهم بدنياهم، ولم يبيعوها بدنيا غيرهم، لم يسعوا ولم يلهثوا وراء الشهرة والكراسي المزورة، إنما باتوا على الطوى، معدتهم فاضية يعني، وقالوا نحن في شهادة ونحن في سعادة، لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف، ويوم يتردد العالم على باب الأمير فإنه متهم في دينه، ويوم يطير هواه تبعا لهوى الحكام يحل ويحرم إرضاء لأهوائهم فإنه قد وقع فريسة للشيطان، بل صار أستاذا للشيطان. إيه ده؟ جاب الكلام ده منين؟ قال رحمه الله مستدلا بقول الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني أصبح هو المتبوع، ومين اللي تبعه؟ يبقى مين اللي بيتعلم من مين؟ شفت؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. بص ربنا يقول لك ايه بقى؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص ضرب. عرفت ليه بنتكلم عن قصص؟ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. وطبعا انتوا الاحداث مش بعيده، اللي طلع يشتم البنت اللي كانت منقبه في سنه اولى اعدادي في الازهر، وطلعوا قرار ممنوع المنقبات تدخل الجامعة، ممنوع المنقبات، والختان بقى حرام والربا بقى حلال ليه؟ مش هم دول العلماء؟ فما يطلعش جاهل جاهل جهول مجهال جهال جهل بصيغ المبالغة الخمسة يقول لك ازاي انت تقول الربا حرام وشيخ الازهر قال حلال. خلاص يا عم الجاهل خليك معاه، يقول لك ده اعلم منك. ماشي يا عم اعلم مني، بس ايه المشكلة؟ ما ربنا قال ايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أنا ما انكرتش إنه عنده علم، بس أضله الله على علم وختم على سمعه وبصره، فمن يهديه من بعد الله؟ فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. موقف الشيخ كشك والإعلام. يقول رحمه الله: ما أشد غضب الذين هاجت عقارب البغضاء في صدورهم فصدوا عن سبيل الله بعدما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، ما أشد غضبهم على أهل الحق، وما أكثر أذاهم للذين يؤدون الدعوة إلى الله على أنها رسالة يبتغون بها وجه الله مصداقا لقوله جل شأنه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وانت شفتوا فيلم الإرهاب والكباب، فيلم الإرهابي، فيلم معرفش إيه، كل ده عشان يقولك إيه؟ إن المسلمين إرهابيين، إن المتدينين ده إرهابي، متدين ده إيه؟ إرهابي، متطرف، متشدد، متزمت، رجعي، منخرط، أصولي، صح؟ ويطلع لك عادل إمام حلق شاربه ومربي لحيته ولابس الغطرة البيضة ويطلع يبص للنسوان، هم دول المتدينين. يطلع يفجر معرفش مين، والأبرياء المظلومين المساكين هم دول المتدينين. تطلع أنت بقى يا مسكين تعمل إيه؟ تكره اللحية، تكره النقاب، تكره المساجد، تيجي تلتحي أبوك يقول لك: يا ابني تعالى يا ابني، أنت ماشي مع مين؟ أنت بقيت متطرف، صح؟ وبالمناسبة بقى الأيام من يوم 25 يناير، الراجل بلاش نقول حاجة، الراجل اللي مش هيطلق لحيته فهو قاسي. ليه يا شيخ كده؟ اصل يا حبيبي حجتك اللي كنت بتتدلع بيها بتقول اصل امن الدوله ده بيكهربوا، ده بيطفوا السجاير في جسم الواحد، ده معرفش ايه، ما بقاش في امن دوله خلاص، بح بخ خلاص. يبقى انت دلوقتي خايف من مين؟ يبقى اللي ما بيلتحيش مطيع لهواه بقى، صح؟ ملوش حجه اهو، ولا انت مش معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومصداقا لقول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ذات يوم صائف شديد القيظ، حر شديد يعني، كأن شمسه أشرقت من بين الرمال لا من بين السحب. يقول الشيخ كشك: ذهبت إلى ديوان الوزارة للتحقيق بناء على استدعاء وصلني، وكان على رأس الدعوة شيخ فصيح اللسان ولكن قلبه لم يكن كفصاحة لسانه، بل كان يخشى على كرسيه. ومررت عليه في الوزارة قبل أن أدخل على السيد المحقق وهو وكيل الوزارة، مررت على الشيخ بصفته ممثلا للدعوة وعرضت عليه أن يحضر هذا التحقيق ليكون حكما بيني وبين هذا الإنسان الذي لا يعرف للعلم كرامة ولا للعلماء احتراما، ولكن الشيخ اعتذر عن الحضور بلباقة، وذلك حتى يجامل الوكيل حرصا على كرسيه. وهو الذي كثيرا ما سمعناه يصرخ على المنابر ويصيح كالأسد الصهور مناديا بأعلى صوته قائلا: إن الفضيلة تذبح، إن الإسلام يحارب، إن الباطل يعربد في عرصات الدنيا. الكلام سهل والبلاغة مواتية والبيان والبديع والفصاحة والمعاني كلها بين يديه، ولكن إذا نزل أحدهم ميدان التجربة أصفر وجهه وجلا واصفر، وفر من الميدان فراره من الأسد. يعني كلام سهل لكن وقت الجد ما تلاقيهوش. مهما يكن من شيء، فقد دخلت على المحقق وقد أحضر معه شيخين من شيوخ الأوقاف لهما مكانة في إدارة الدعوة، وكان السؤال هذه المرة، اسمع بقى: لماذا تهاجم الإعلام؟ لأن الشيخ كشك كان دائما يتكلم عن الإعلام والمفسديون الملون، قصدي التلفزيون الملون. لماذا تهاجم الإعلام؟ قلت: إن الإسلام لا يعرف الهجوم، لأن الهجوم من صفة الباطل، لكن الإسلام يعرف الدعوة إلى الحق وتصحيح المفاهيم المنحرفة. ولقد انحرف الإعلام عن سبيل الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فبدلا من أن يكون عامل بناء صار معول هدم، وهو سلاح له خطر، حتى قال أحدهم: اعطني شاشة أغير بها شعبا، اعطني شاشة أغير بها شعبا. وعشان كان بقول لك إن اللي وراء الإعلام هم مين؟ اليهود. ما اليهود عندهم في بروتوكولات حكماء صهيون، عندهم من ضمن البروتوكولات بروتوكول يقولي بقى: ما تقرر تقرر، ما تقرر بحرف الكاف تقرر بحرف القاف. فيقعد يكرر لك مشهد معين مرة ومرة، خلاص يتقرر في نفسك ويصبح ايه؟ عقيدة. وكان كارل ماركس يقول، ماركس يعني ماركسية شيوع اللي لا يؤمن بوجود إله أصل، كان كارل ماركس يقول: لأنسين الناس الله بالمسرح. ولو كان في عصره الإعلام المرئي لكان أشد خطرا وأبعد أثرا في الفساد والإفساد. فأي شيء في الدفاع عن الحق أو عندما يرفع أهل الباطل أصواتهم نستمع وننصت، فإذا منبر لهم أهل الحق يؤذون ويسجنون. أمن العدل أنهم يردون السماء صفوا وأن يقدر وردي؟ أو من العدل، الشعر يقول كده: أو من العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يقدر وردي؟ يعني هم يشربوا مية نظيف وأنا لما أشرب أشربها مية كدرة. أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي؟ الأسود بتاعتي تكتف وهم أسودهم تمشي؟ هو ده الحق؟ وما إن فرغت من الإجابة حتى رأيت السيد المحقق يثور ويفور ويتوهج ويتأجج كأنه لديغ نهشته الثعابين أو لدغته العقارب. فقلت له: أرجو أن تغير أسلوبك في التفاهم، فلست عبدا لك، أنا عايزك تتعلم، أنا مش بحكي لك عشان دي إيه تمصمص الشفايف. قال: أرجو أن تغير أسلوبك في التفاهم، فلست عبدا عندك ولا لك ولا لغيرك، إنما عبوديتي لله وحده لا شريك له، ولا أسمح لك أن تضرب على المكتب بيدك، لأنني لست متهما وأنت البريء، ولست منحرفا وأنت المستقيم، فأنا على الحق. لذلك فإنني لا أخشاك، وسوف أتركك عما قليل، فاقض ما أنت قاض، فالحكم لله العلي الكبير. ونزلت هذه الكلمات عليه كأنها الصواعق خاصة، وأن المكان كان به عدد غير قليل من العاملين بالوزارة، فرجع إلى صوابه بعدما علم أنه سيقابل بكل ما يقول برد حاسم، كل كلمة هيلاقي له إيه؟ رد. ونظر السيد المحقق إلى الشيخين اللذين استدعاهما لحضور هذا اللقاء الغاضب، وقال لأحدهما: ما رأي فضيلتكم في هذا الكلام الذي سمعته؟ وكان يظن أن الرجل سيجامله ويؤيده ويصفه بالحكم وبالحكمة والحزم، لكن الرجل بحق كان على مستوى المسؤولية أمام الله. فقال له: ما كان ينبغي أن يأخذ التحقيق دور الخصومة بينك وبين هذا الإمام الذي يدعو إلى الله على بصيرة؟ فبهت وخفت صوته وخبأ جبروته، فتوجه بالسؤال إلى الشيخ الثاني يستشيره الرأي. فقال له الشيخ: ومن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا لم يكن الدعاة إلى الله هكذا؟ كأن أصابتهم دعوة عدوة الحماسة من مين؟ من الشيخ كشك رحمة الله عليه. ثم قال له: إن الرجل لم يتجاوز حدود الرسالة. ثم ساق له الحديث النبوي الشريف: والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. واستطرد قائلا: لو وضعنا الأمور في نصابها وسمينا الأشياء بأسمائها لقدمنا لهذا الإمام الشكر جزاء ما حمل عنا هذا العبء في الدعوة، فإن الخير يجب أن يقابل بالخير، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال الشيخان بعد أن قام وعانق الشيخ كشك رحمه الله، قال ثم قام الشيخان وعانقاني ودعوا الله لي بالتوفيق والسداد، وشعر ذلك المحقق بانطفاء في قلبه وكأنه يجلس على الأشواك والحصى تظله سحابة دكناء ونجم محترق. أنا عايزك تتعلم من الشيخ كشك. وقال الشيخ رحمه الله توالت الاستدعاءات، فكلما خطبت خطبة يوم الجمعة جاء الاستدعاء يوم السبت، وكان التحقيق يوم الاثنين، هكذا من كل أسبوع. واختلف أنواع التحقيق وتعددت نماذجه، فمرة تكون التهمة الموجهة إلي أنني أثير الفتنة الطائفية، لأن المسجد يقع في منطقة دير الملاك وهي إحدى قلاع الصليب، وسألت ما هو الكلام الذي أثار الفتنة في الخطبة؟ قال المحقق وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، قال إنك تتعمد ذكر الآيات التي تتحدث عن النصارى. قلت أليست قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ وذكرني هذا الموقف بموقف أهل العناد من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وقد طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، فحزم الرسول لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نفس موقف المشركين. وأخيرا قال لي السيد المحقق بعبقريته الفذة وفهمه العميق وبصيرته النافذة، شوف هو بيتريق عليه لأنه ده يدل على جهل، بص قال له إيه بقى، قال بيقول للشيخ كشك عليك أن تصعد المنبر ولكي تريحنا وتريح نفسك ونريحك نحن أيضا اجعل موضوع خطبتك قل هو الله أحد ثم انزل وصلي بالمصلين. بص شوف الجهل والغباء. الشيخ كشك قال فقلت له لو كان ذلك كذلك لوجهتم إلي نفس التهمة وهي إثارة الفتنة الطائفية، ولقلتم في مذكرة الاتهام إنه يقرأ سورة الإخلاص ويقصد بها التعريض بالنصارى لأنهم مثلثين الآب والابن وروح القدس، إنما أنا بقول قل هو الله أحد، فبرضه هتقولوا نفس التهمة عشان تعرف إن ملهمش سبيل. وإذن لا جدوى من هذا التوجيه، فاللغة بيننا هي لغة الذئب الذي قال للحمل عكرت علي الماء. وماذا يصنع أهل الحق بقوم لبسوا جلد النمر وقلبوا ظهر المجن، ولكن لابد أن تسير القافلة والذئاب تعوي، وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ إن كلمة الحق أقوى من كيد الكائدين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الشيخ عبد الحميد كشك كان له موقف أيضا مع شيخ الأزهر في أيامه. سبحان الله شيخ الأزهر ده دايما عامل مشاكل. قال الشيخ عبد الحميد كشك في مذكراته صفحة 238 وصفحة 240 رحمة الله عليه، وجه شيخ الأزهر دعوة إلى رجال الدعوة الإسلامية للبحث في طرق الدعوة ووضع منهج للدعاء. قال الشيخ كشك وكنت واحدا من الذين وجهت إليهم الدعوة، وكان مكان اللقاء في إدارة الأزهر، وانعقد الاجتماع بعد صلاة الظهر، وبعد أن انتهى الاجتماع وهممت بالانصراف أخذ شيخ الأزهر بيدي إلى مكتبه وقال لي: لماذا أغضبت الرئيس؟ لماذا أغضبت الرئيس منك؟ يقصد الرئيس محمد أنور السادات. قلت له: لا أدري وأريد أن توضح الأمر لي. فقال: لماذا لم تذهب إلى الاجتماع الذي دعاك إليه في الإسماعيلية في رمضان؟ فقلت له: لأن الله أراد ألا أحضر فلذلك لم أحضر. وشرحت له كيف نسيت أن أفتح الخطاب حتى نسيت الموعد المضروب. ثم سألت الشيخ: وما الذي أعلم فضيلتكم أنه غاضب مني؟ قال: لقد كنت أجلس عن يمينه وقد سأل وزير الإعلام وقال له: ألم يحضر؟ فقال له الوزير: نعم لم يحضر. فهز الرئيس رأسه غضبا. قلت له: يا فضيلة الشيخ، ولماذا لم تحاول أن تقول كلمة تطفئ بها غضب القلوب؟ فقال: إنك تستطيع أن تقدم الآن اعتذارا عما حدث. يعني عايز يروح يعتذر ليه؟ للرئيس السادات. الشيخ كشكي تعجب. فقلت له: وهل أخطأت حتى أعتذر؟ فقال: ألا تعلم أننا نعيش في ظل الرئيس ورعايته؟ فقلت له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وألقيت السلام وانصرفت وأنا أردد آية الكرسي. افهم وتعلم عشان انت بتقرأ القرآن وخلاص. وأخذت أردد آية الكرسي التي اشتملت على الجلال والكمال والجمال ووصف الله بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ووصفه بالعلي العظيم. فهذا هو الذي نعيش في رعايته وعنايته وخيره ورزقه. يرحم الله شيخ الأزهر فقد لحق بالدار الآخرة وعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ولكن أذل الحرص أعناق الرجال. وكان الإيمان دائما يضع نصب عيوننا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لقد منعوا هذا الصوت أن يهدر على المنابر، منعوا الشيخ كشك أن يهدر على المنابر، ولكنهم لم يمنعوه أن يموت كما يريد. كان يسأل ربه أن يموت في سجوده، ومات الشيخ يوم الجمعة وهو يصلي قبل الجمعة، مات في سجوده وبقي اسمه يترحم الملايين عليه إذا ذكروه وهم يلعنون الظالمين، وبقي الإسلام شامخا ماجدا. فكم زالت رياض من رباها، وكم بادت نخيل في البوادي، ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي. ومجدك في حمى الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد. وصدق الله تعالى إذ يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دي كانت شخصية من رجال لا ينساهم التاريخ، أرجو أن احنا نكون اتعلمنا منه، وإزاي أن انت لا تخشى في الله لومة لائم، وتعلم أنه لن يصيبك، ها، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.